باب احكام الدين. من لزمه دين مؤجل يجوز يا شيخ الالفي. ايه بقى؟ يقول الشيخ الالفي حفظه الله: انا لي عندك 10,000 في شهر، النهارده شهر كام؟ 5، شهر 5 2004، يستحق 12,005. الدين يستحق كام؟ 12,005. انا محتاج فلوس، فجئتك وقلت انا احتاج المبلغ قبل موعده، وانا اضع لك من المبلغ 3,000، يعني يقضيني كام الان؟ 7. هل يجوز هذا؟ بنص حديث البخاري يجوز. ان كعب بن مالك كان له دين على احد الصحابة، حديث البخاري، في لعله في كتاب العلم او في كتاب أو كتاب الصلاة، لعله ايضا يسمى ابو حدرد. المهم ان كعب بن مالك طلب الدين من الرجل، فين؟ في المسجد. فعلت اصواتهما، اين؟ في المسجد. اعطني ما عليك من دين، اصبر علي، صبرت عليك كثيرا يا رجل، اتق الله. فارتفعت في قضاء الدين، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الغطاء من حجرته وخرج اليهم. ما الامر يا كعب؟ قال: عنده دين يواصل في السداد. قال: يا كعب ضع الشطرة. ايه معنى ضع الشطر؟ يعني اترك. فكانت بهذه الطريقة تجوز يا شيخ محمد. يا كعب ضع الشطرة، يبقى الدائن هنا وضع الشطرة بايه؟ بارادته، لا لانه مكروب يحتاج الى مبلغ، انت تستغل حاجته للمال وتقول له نظير التقديم يسقط، لا هذا لا يجوز. فكعب ابن مالك وضع شطر المال، يعني ايه؟ النصف، ترك النصف. قال للاخر المدين: اقضه، يعني ايه؟ اقضه الدين الباقي. قال: يا رسول الله ليس الان، اعطني مهلة. قال: اقضه الان. فلما وضعنا له الايه؟ فلما يعني لا اضع ولا انتظر، انما اضع دونه انتظار. ضع الشطر واقض الان، هذا يسميه الفقهاء ضع واقضي، ضع وايه؟ واقضي. فيا شيخ مالفي، ان كان المدين الدائن اسف يريد ان يضع من دينه بارادته، وكعب بن مالك وضع باختياره استجابة لامر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له من سبيل الندب والاستحباب لا من سبيل الوجوب والالزام: يا كعب بن مالك ضع الشطرة. قال: سمعا وطاعة يا رسول الله. قال للاخر: اقضه الان. قال: ليس الان. قال: اقضه الان، فلما وضعنا عنك لابد ان تقضي. فهذا يجوز بهذه الصورة. اما بصورة اخرى كان يكون المدين الدائن يحتاج الى مبلغ من المال، فيقول للمدين: اعطني المبلغ قبل اوانه، قبل اوانه. هنا نقول لابد فيه من النظر الى حال الدائن، هل الدائن وضع بمحض ارادته ام وضع مضطرا؟ تختلف الحالة. وضحت هنا، لانه من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. انت دينك عليك دين ليه يا شيخ؟ خلاص ما فيش مشكلة، لم يشترط عليك. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله، بمعنى انا مدين اليك بمبلغ 1,000 جنيه في 1 ديسمبر بعد 12، هل لك ان تطالبني في شهر 5؟ هل لك ان تطالبني في شهر 10؟ لا، ليس لك ان تطالب قبله، اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله، لانه لا يلزمه اداؤه قبل اجله، ولم يحجر عليه من اجله. الحجر، ما معنى الحجر يا اخواني؟ المنع من التصرف في المال. الم تسمعوا الى ان فلان حجر عليه، يعني منع من تصرفه فيه ماله. طيب، رجل مدين لي بمئة ألف من الجنيهات تستحق في واحد واحد 2005، الآن كل ما يملك 5000، هل نستطيع أن نحجر عليه؟ لا، لأن وقت الدين ما عاد الوقت 5000، بكرة الأمامي الشهر الجاي 200. المهم في تاريخ الدين انتبه لهذا. قال: ولم يحل تفليسه ولا أن طالما أن أجل الدين لم يأتي لا يحل المطالبة به، ولا يحل الحجر عليه، ولا يحل أن يشهر إفلاسه، لأن الأجل حق فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. الأجل هذا حقي، فبتاريخ الأجل طالبني، أما قبل ذلك لا يجوز أن تشهر إفلاسي قبل الموعد المحدد. ولا يحل موته إذا وثقه الورثة. ما معنى لا يحل موته إذا وثقه الورثة؟ رجل عليه دين تستحق أو يستحق الدين 1/1/2005، مات في شهر 10، الدين ده يستحق الآن ولا يستحق في 1/1؟ طب الرجل مات وقتين، 1/10. طيب إذا وثقه الورثة فيكون يقضى في موعده. ايه معنى وثقه الورثة؟ ها، قام احد الورثة وقال دين ابي عندي، اذا في هذه الحالة ايه؟ حول الدين من ابيه اليه، فوثقه الورثة، اعترفوا به، اقروا به، لكن لهم اخذه في موعده. طيب هل توثيق الورثة للدين يعفي الميت من المساءلة على الدين؟ ها؟ ليه؟ دين الميت حق على الورثة أم حق على التركة؟ على التركة يا سيدنا الشيخ، على التركة. فكون الورثة وثقوه يبقى لا تركة إلا بعد سداد، يبقى يؤجل توزيع التركة إلى قضاء ويظل في قبره مرهونا بهذا الدين، فلا بد من قضاء عند الموت. الأول القضاء، ما تقضي على طول، مش أورث بعد كده العيد ميسرة، لأنه لما توزع التركة كل واحد ياخذ حقه والمدين له والدائن لحين ميسرة، ويسأل الميت عن إذا وثقه الورثة. يقول ولا يحل بموته. قبل أن توزع المكافأة على الورثة، الورثة يقضوا عنه هذا الدين من مكافأته بكل عنده قدر نصيب. قال اختاره القرقي لا يحل موته. ما معنى لا يحل موته؟ لا يحل أجل الدين بموته. المدين مات وقد اقترب وأجل الدين لم يأتي، أجل الدين يحل أم لا يحل؟ يحل بشرط واحد، ألا يوثقه الورثة، فإن وثقه الورثة لا يحل. اختاره الخرقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا فلورثته، والتأجيل حق له فينتقل إلى الورثة. مش واخد بالك؟ أنا حقي أقضيك في شهر واحد، مات المدين حقه أن يقضي في شهر كم؟ يبقى هذا الحق ينتقل إلى من؟ الورث، لأنه حق. هذه الرواية الأولى. قال وعنه يعني عن أحمد أنه يحل، يعني يحل الأجل بالموت، لأن بقاءه ضرر على الميت لبقائه في ذمته، لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث ضرر أيضا لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم تأخير حقه ونظمة تلفة التركة. وعلى الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، ويمنع الوارث من التصرف فيها إلا بربا الغريم، أو يوثق الحق بضمين مليء أو رهن يثب الحق إن كان مؤجلا، فإنه قد لا يكون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني. ما معنى هذا الكلام؟ أعطي مثال. رجل عليه دين 5000 جنيه لرجل آخر، المدين مات، يا الدين يستحق على 6 أشهر يعني في شهر 11 من الآن، الرجل مات في شهر 7 الذي عليه كم؟ 5000 جنيه. طيب ما موقف هذا الدين؟ فيه روايتان عن أحمد. الرواية الأولى أنه لا يحل إن وثقه الورثة، والرواية الثانية أنه يحل بموته، يحل الآن في شهر 7، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن بقاء الدين على الميت يترتب عليه ضرر. أولا ضرر له لأنه في قبره يسأل عن هذا الدين، ضرر للمدائن. لماذا ضرر للدائن؟ لأن التركة غير مضمونة، هو مات في شهر 7 ساب تركة، التركة في شهر 9 مددت اتلفت، الآن في تركة وفوني منها الآن، لن نوفيك إلا في شهر 10 11. يا عبد الله اليوم في تركة غدا لا أعرف، رمت وأمن. فهذا ضرر، وضرر على الورثة أيضا. ما الضرر على الورثة؟ أنهم ينتظروا من توزيع التركة حتى يقضى الدين، فالواجب أن يقضوا الدين قبل أن يوزعوا التركة، إلا في حالة واحدة، تقدم ضامن مليء، رجل مليء وقال الدين عندي إن لم يقضهم، يبقى هنا الغارم، هنا الضامن إيه؟ غارم. حديث أبي داود الضامن غارم، أنه ضامن به زعيم، الزعيم غارم لأنه ضمن. فالراجح من الأقوال أنه يقضى الدين في حالة الموت حتى ولم يأتي الأجل، لمنفعة الميت ولمنفعة الدائن ولمنفعة الورثة، الجميع ينتفع. نعم خلاص، التركة لا تفي بالديون، يقضيها ولي الأمر. نعم. مؤخر صداق الزوجة دين، توفيت الزوجة، يستحق مؤخر الصداق لورثتها، لكل ورثتها، الزوج السم ياخذ سم المؤخر والباقي للأولاد ولأبيها وأمها، يوزع توزيع شرعي، يدخل ضمن التركة. مؤخر صداق الزوجة يا اخواني دين على من؟ على الزوج. لا مش لها تركة، المؤخر ده من ضمن تركاتها، المؤخر يوزع على ورثة بأنصبتهم. الزوج خلف ولا ما خلفش؟ يبقى هو ياخذ الصوم والباقي للذكر من صحابه الايه؟ يوزع المؤخر، يستحق المؤخر في حالة الطلاق او في حالة الموت او في المطالبة. يعني افترض ان زوجة معك الان لها مؤخر عليك حسب الحالة، الربع ونصف، الربع، الزوج الربع او النصف، الربع ان لم كان له ولد والنصف ان لم يكن له ولد، الربع او النصف، الزوجة الربع او الصم على هذه اصحاب الفروض. المهم من هذا الكلام انما المؤخر الصداق له ايه؟ دين على من؟ انت هل تعلم ان الزوجة التي لها مؤخر صداق الان في قسيمة يمكن ان تطلب مؤخر الصداق الان قبل طلاقها وقبل موتها، لانه دين يستحق بالمطالبة، فان طلبته وامتنع الزوج يكون قد سوف في حقه، فبالمطالبة هذا الدين يستحق على الزوج. لا يجوز ان تتنازل، يجوز يا سيدنا الشيخ، دين انت عندك 1000 جنيه سيبهم لك، ايه المشكلة؟ دين بس، دين هذا دين عليه، دين يعامل عمرة الدين. تمام. قال فإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته، أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه. مثال ذلك انا علي دين ليك في شهر 7 ومسافر بكرة السعودية وهاجي سنة 10 2005، يبقى الدين حيستحق موعد الدين حيأتي وانا برا ولا انا وانا في مصر؟ ده انا ماشي بكرة والدين بعد شهرين، هاجي بعد سنتين من السعودية، يبقى هنا سأسافر وموعد الدين يستحق وانا؟ يبقى يأتي المديء الدائن يقول اسف مش هتسافر لما ايه تقضي، لابد ان تقضي الدين لانه سيأتي الدين وانت مسافر. هذه واحدة. فان اراد سفرا يحل الدين قبل مدته. طب الحالة الثانية، انا مسافر بكرة وجاي بعد اسبوع والدين ما يأتي مع موعده متى؟ في شهر 10، يبقى هل يستطيع ان يمنعني لانني سأكون في موعد الدين هنا؟ فرق بين قبل مدتي وبعد مدتي، انتبه. او الغزو تطوعا، نعم، لا ما ينفعش، هذا قطع ورقة تجارية لا يجوز. او الغزو تطوعا، يقول الغزو تطوعا فللغريمه ادى منعه الا ان يوثقه. ما معنى ان يوثقه؟ يا عم انا مسافر السعودية بكرة ودينك في شهر 9 وانا جاي بعد سنتين، عندك الشيخ اهو ضامني يقضي عني في حالة عدم ارسالي، ضامن يا شيخ؟ ايوه ضامن. طب الف سلام، هنا ضمن الدين، وثق الدين. لذلك الضمان والحوالة والكفالة والرهن نسميها عقود التوثيق. عقود الايه؟ توثيق الدين، تسمى توثيق الدين. الغزو تطوعا لان الغزو اذا كان فرض عين فلا يلزمه ان يمنعه، لانه يمنعه عن فرض في هذه الحالة. مثلا نفترض ان هناك جهاد فرض عين الان وانا مدين، هل يستطيع ان يمنعني؟ لا، اذهب واترك وصية بديني في موعده، ولكن لا يستطيع ان يمنعني. قال طبعا برهن. يا اخواني اي احد عليه دين يلزمه ايه؟ ان يترك وصية عند رأسه، ان مات فلفلان كذا وكذا وعلي كذا، هذه الحقوق. برهن او كفيل مليء، لانه ليس له تأخير الحق عن محله. وفي السفر تأخيره عن محله، يعني الان هو في السعودية في شهر 7، طب هروح للسعودية اخذ دين منه؟ هروح ب4000 واقضي 2000 جنيه؟ هيعمل زي رجل عندنا في الارياف اشترى ترابا ابيضا اصفرا ب20 جنيه جرار، فقام فجاء بغفير يحرسه واعطاه 40 جنيها. طب ما تسيبه يسرق افضل. التراب ثمنه كام والغفير اللي وقف عليه كام؟ العبوان اللي لو اتسرق انت موفر كام؟ ما فيش عقل يا اخواني. انا اسافر الى السعودية لاخذ دينا هناك من رجل اكلف نفسي سفرا ذهابا وايابا، هذا لا يجوز، لان هذا فيه مشقة وفيه تكلفة على الدائن على المدين. حاضر. وفي السفر وان كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان، احداهما له ان يمنع لان قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر، فملك منعه كالاول، والاخرى ليس له ان يمنع لانه لا يملك المطالبة به في الحال، ولا يعلم ان السفر مانع ولا يعلم ان السفر مانع منه عند الحلول، فاشبه السفر القصير. انت لك علي دين يستحق بعد سنتين، بعد كم؟ انا ساسافر الى السعودية 6 اشهر، يبقى الدين يحل بعد السفر ام قبل السفر؟ هل يحق لي ان امنعك من السفر؟ روايتان عن احمد. الرواية الاولى انه يحق له، لان المسافر لا يدري متى ذهب الى السعودية ومات هناك، ذهب وراء ان يجدد المدة، منعته السلطات ان يعود في الموعد، هذا كله وارد. او انه الرواية الثانية انه ليس له ان يمنعه لأن الموعد لم سيأتي وهو في الحال، لأن الموعد سيأتي وهو عليه تعالى. والراجح المنع، لأن المسافر لا يملك العودة، المسافر لا يملك العودة، لا يعرف متى سيعود، حتى وإن حدد الموعد فموعده في علم الله سبحانه وتعالى. قال طبعا إذا وثق دمشق، إذا وثق بضامن أو كفيل دي مسألة ثانية. نعم حلو، لسه هتكلم لسه هتكلم فيه، هتكلم فيها ان شاء الله. وان كان الدين حالا على معسر وجب انذاره، يعني انا علي دين 5000 في شهر 6، وجيت شهر 6 اقول لك يا شيخ انا معسر، ايه الواجب على الدائن؟ وان كان فان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة ان امهل الدائن لكن المدين، لكن ليس الامهال معناه انه يكون مليء، راكب سيارة شروكي ب300,000 وعليه 5000 ولي انا معسر، يا اخويا بلاش شروكي اركب سيارة واخد الدين، انت يعني تتنزع على حساب الاخرين، مصيبة كبيرة. بعض الناس يعني عنده تكييف وعنده مصائف في البيت ويقول انا لا استطيع اصلا معسر، معسر ايه يا سيدنا الشيخ؟ ان كان ذو عسرة فنظر الى عسرة فعلي انه معسر بالفعل، الواجب عليك ان امهال المعسر هذا فيه من الفضل الكبير ان تمهل المعسر، وان تمهله دون زيادة، لا تقل له امهلك بشرط ان تزيد المبلغ، لا ربا، وان الربا زيادة مقابل زمن، زيادة مقابل، هذا هو الربا، هذا هو عين الربا. قال ولا يحبس، لان مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يعني مماطلة المليء يحل عقوبته، يعني ايه لي الواجد يحل عقوبته؟ لي الواجد يعني مماطلة الغني، مماطلة الغني ظلم، مماطلة الغني ايه؟ ظلم. غير الواجد خلاص معسر لا تحل عقوبته، ولان حبسه لا يفيد صاحب الدين، لي الواجد يعني مماطلة الغني لا يفيد صاحب الدين، وانما محض ضرر في حق المديون، وقد قال عليه السلام لا ضرر ولا، يعني جاء الاجل المحدد الان بدين علي اليك تحبسني به وانا معسر، طب انت حبستني خدت مني ايه؟ مين مضرور في الحبس؟ لا، المدين هو الدائن بره بيرتع ويأكل ويشرب، من المضرور؟ طبعا في مسألة فقهية عاوزة بحث، الآن وزارة الداخلية بفتوى الشيخ فريد واصل صرحت إلى المساجين باستخدام الزوجات للمعاشرة عشرة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ عاوزة بحث، تستعجلش، يعني المعتقل الان زوجته تذهب اليه فيعاشرها معاشرة الازواج داخل السجن في مكان مخصص، لان عقوبة السجن لا عليه ام على الزوجة؟ عليه، فما ذنب الزوجة ان تعيش سنوات بدون زوج؟ هذا يعرضها للفتنة بفتوى الشيخ فريد واصل، وقد اخذت بها الوزارة الداخلية الان، لكن اين الضابط في هذا؟ اتصل بي ولي امر منذ اسبوع، قال زوج ابنتي معتقل منذ 9 سنين او 9 سنين، وقد سمحوا لزوجته بالذهاب اليه في المعتقل ليعاشرها معاشرة الزوجة، وانا اخشى ان تحمل منه فيقول الناس ممن حملت، فالموضوع هل يجوز للزوجة ان تذهب لزوجها في السجن ليعاشرها معاشرة الازواج ام لا يجوز؟ موضوع بحث، ابحثوه، وان وجدنا ان البحث يصلح للنشر سننشره، ردا على ان الموضوع الان يبحث في المجال الفقهي، يبحث بالفعل ماذا نقول للناس؟ هل نقول لهم لا مشكلة في أن تذهب الزوجة، أم نقول هناك مشكلة، أو تذهب بضوابط، أو لا تذهب أصلا، أو تذهب بدون ضوابط؟ اعرض المسألة واعرض الآراء الفقهي. هذا متغير جديد في السعودية، تذهب الزوجة لكن في مكان آمن، ومن علمائنا من حمل زوجته وهو في السجن وأنجب ولدا وهو في السجن. هذا موجود، موجود في المملكة، موجود أكثر من عالم. أنا أتحدث يا أستاذ نواتي عن الضوابط الشرعية لمثل هذا التعامل. ابحثوا. قال طبعا يا اخواني، ان كان المدين معسر الاولى ان امهله، وان كان ذو اسرة فايه. رجل مدين مثلا يعني بمئة الف جنيه لجهة حكومية، الجهة الحكومية ام الدار للحبس، طب ما السجون يشتغل ويسدد، ما هو احسن طالما معسر، لان وجوده في الخارج يتربح ويقضي، يتربح وايه في فرصة للقضاء، قصة لقضاء الدين. هذا مهم جدا. طبعا الأحكام العرفية الوضعية فيها ظلم كبير أحيانا. بعض التجار خالف مخالفة في أمر سلعة كما أخبرني، فحكمت عليه المحكمة بستة أشهر سجن. فقال للقاضي خذوا مني 2 مليون جنيه وما تحبسش يوم، والبلد اولى ب 2 مليون جنيه، ماذا تصنعون بحبسي؟ الحبس سيترتب عليه تعطيل الاعمال وقضاء هذه المبلغ، فخذوا الان 2 مليون جنيه وانا اترك. قال قانون نطبقه. حبس الرجل، تعطلت اعماله، انفق في السجن 3 ملايين. على مين ده؟ مش عاوز اوضح بقى. طبعا محتاج يعيش في سجن 5 نجوم، عشان يقعد في سجن 5 نجوم لازم كله يبقى تمام، مظبط الامور، والمساجين كلهم تبعوا. مصيبة. قال طب ما انا اولى من 2 مليون جنيه اسدد فيهم ديون مصر. يعني هناك امور عجيبة وافكار غريبة، امور عجيبة وافكار غريبة تدهش الناس. انت لن تستفيد من حبسي، اتركني اعمل واسدد، طالما اسدد، طالما انا معسر، طالما انا معسر. وان ادعى الاعسار حلف وخلى سبيله. حاضر. ان ادعى الاعسار يعني واحد بيقول انا معسر، وانت شايفه ما شاء الله مش معسر، انت شايف كده، قل له احلف وانا اخلي، احلف انك ايه. بس طبعا في بينة على الإعسار. أنا مش كما قلت لك مش عايش عيشة أبها يقول أنا معسر، والله أنا معسر. طب ما معسر، والله أنت معسر بالنسبة لك يا عبد الله. إنما حلف وخلى سبيل، لأن الأصل الإعسار إلا أن يعرف له مال، قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. يعني الحلف لا يجوز إلا ببينة، أن يحلف أنه معسر تبين أن له مال. هذه سيارة، والله ليست ملكي وإنما ملك ابن عمي، وادي ورقهه الرخصة وعقد البيع والمرور، شهادة بيانات أنا ركبها كده منظرها، هي مش ملكي. يبقى الآن المدين يقدم بينة لمن؟ للدائن، على أنه معسر وأن المال الذي في حوزته ليس ملكا له. بينة. الإسلام وضع كل شيء، لأن الأصل بقاء المال، ويحبس حتى يقيم البينة على نفاذ ماله وإعساره، وعليه اليمين مع البينة أنه معسر، لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. وإن كان ميسرا لزمه وفاؤه، لقوله عليه السلام في البخاري، احفظوا هذا الحديث، مثل الغني ظلم، مثل الغني ظلم، يعني مماطلة الغني. انا عليك 1000 جنيه وانا غني، وأماطل في سيدي بإذن هذا إيه؟ ظلم أظلمه. يعني مثلا بعض التجارة أعرفهم قلت عليه 3000 جنيه لواحد مش وعنده 30000 جنيه على الرف، بس يقول لك إيه خلي 30000 يجيبوا الإيه الثلاثة، يجيبوا 30 3 30 يجيبوا 10 والعشرة تجيب 5 والخمسة تجيب 2، يبقى خلي الثلاثة بتوعه من الفرع الفرع الفرع. مثل الغني ظلم. حديث البخاري: فإن أبى خبس حتى يوفي، إن أبى أن يفي بالدين نحبسه إلى أن يوفي الدين. طبعا هنا في الشرع يحبس حتى يوفي، فإن وفى يخرج، لقول عليه السلام: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه من المسند. فإن أصر أصر يعني أدخلناه السجن وامتنع عن السند أيضا وهو ميسر. أنا أتكلم الآن بالنسبة لمن؟ للميسر. الحاكم ولي الأمر يأتي إلى أطيانه إلى عقاراته إلى ممتلكاته يقول: فإن أصر باع الحاكم ماله وقضى دينه. يعني الحاكم هنا يبيع الممتلكات ويقضي الدين. لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: ألا إن أسيفع جهينة، أسيفع جهينة أجير، يعني هذا رجل كان يعمل أجيرا، رضي من دينه أن يقال سائق الحاج، أن يقال سائق الحاج، فأدان مغرما مغرما، فمن له مال فليحضر، فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرماء. رجل ميسر امتنع عن السداد فوضع السجن، ماذا يفعل الحاكم؟ يبيع كل ما يملك هذا الرجل ويسدد به، بس طبعا يبيعه لنفترض محبوس على 1000 جنيه وعنده عمارة ب100000، يبيع التكييف، مبيعش العمارة، يبيع ما يفي بالدائن. انتبه يا مستهذا، يبيع ما يفي بالدائن، لا يبيع الممتلكات ببخس الثمن، انما يبيع ما يفي بهذا الدين. طيب ان كان عليه اكثر من دين يبيع بمقدار هذه الديون ويفي بدينه، ثم يعتقه بعد ان يفي بايه بدينه، يعتق من السجن تماما. قال: وان كان ماله لا يفي بدينه، اهو يا شيخ كله، فسأل غرماءه الحجر عليه لزمه إجابتهم. يعني إيه؟ ماله لا يفي بالدين، رجل مدين ب50000 جنيه وعنده 10000 كل ممتلكاته، وال50000 واجبة سدد الآن واجبة عليه لمجموع من الناس. الغرماء المدينون الدائنون أو المدينون الدائنون طلبوا الحجر عليه، لولي الأمر أن يحجر عليه. لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال. ولأن فيه دفع للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم. وإذا حجر عليه لم يجوز تصرفه في ماله، لا بيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك، لأنه حجر ثبت بالحكم فمنع تصرفه كالحجر السفيه للسفة، ولا يقبل إقراره على ماله لذلك. يعني طالما أنه محجور عليه لا نأخذ منه كلام بالنسبة لماله، إنما نحن الذين إيه نتتبع المال ونبيع ونحصل الممتلكات. وتولى الحاكم قضاء دينه، فيبيع ما يمكن بيعه، يبيع ما يمكن بيعه، ويقسم بين غرمائه، لأن ذلك هو المقصود بالحج. الغرماء حاجة في المحاسبة بنسميها إيه؟ قسمة الغرماء. قسمة الغرماء معناها أن هذا الأخ وهذا الأخ وهذا الأخ لهم 10000 جنيه عند رجل كل ما له كم؟ 5، يبقى نشاركهم في 5 نوزعها بالإيه؟ بالتساوي بينهم. لأن هذا له مثلا 3.5 3.5 3.5، يبقى هذه القسمة الايه كل يأخذ بقدره نصف، هذا سمى قسمة الايه الغرماء. ويبدأ ويتولى الحاكم قضاء دينه، فيبيع ما يمكن بيعه ويقسم بين غرمائه، لأن ذلك هو المقصود بالحجر. ويبدأ بمن له أرش جناية. إيه معنى أرش جناية؟ يعني دي لا مثلا رجل مدين فقع عين رجل، فهذا له أرش جناية، له دية. دية هنا لابد أن أبدأ بالديات الحقوق، وستحدث عنها في باب الحدود إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود سأتحدث عن لفظ أرش الجناية، لكن بعد كتابين سأعيش مع المنظومة الرحابية في علم المواريث. وهناك كتاب طيب جدا اسمه الهدية في شرح المنظومة الرحابية، هذه مهم جدا جدا جدا. نعم يا شيخ في السعودية. لا يبقى 1:10، يبقى دي جنيه ده 10 توزع بهذه النسبة 1:10 حسب النسبة نسبة الدين. قال ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من ثمنه أو أرش جنايته وما فضل رد إلى الغرماء. بمعنى يعني أنا مدين وعندي عبد وجنيت عليه بأن جدعت أنفه، ضربت كده ضربة أو أسقطت له ضرسا، الضرس ده قد خدر في الفقه مثلا يعني 50,000 جنيه مثلا، أنا معصي أنا ميسر وضعت السجن، المالك باع ممتلكاتي، فهذا الرجل له كم؟ 50,000 أرش. طب ثمن هذا العبد في السوق 20,000، أديله 50,000 ورص أقل الإيه الأمرين، سعره أو أرش الجناية، يعني لا أعطيه أكثر من سعره، هذا هو هذا هو، فيعطى أقل الأمرين، يعطى أقل الأمرين من سعره أو أرش الجناية. وما فضل من المال رد إلى الغرماء. ثم بمن له رهن، دين برهن مضمون، فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. يعني إيه؟ يعني رجل دائن أيضا عند هذا المعسر، عند هذا الموسر، ومع المدين مع الدائن رهن. طب الرهن ده بكام؟ الرهن بألف جنيه، هو له كام؟ 2000. اديله 1000 ولا 2000؟ الالف اقل الامرين، ما له او قيمة الرهن. انا الان بعت الممتلكات ووفي الديون، انا ولي الامر لموسر في السجن، اقول طب نفترض ان هذا الرهن ب2000 جنيها ب2000 وانا علي 1000، اعطيني كام ولي الامر؟ الالف الاقل، يبقى يعطيه اما قيمة الرهن واما قيمة الدين، ايهما اقل، لان هذه قسمة غرماء، فلا يجوز ان اعطى اكثر من حقه، لان ذلك مقدم على حق الغرماء، يعني الرهن مقدم على حق الغرماء، لان حقه تعين في الرهن، وان بقي منه بقي ردها الى الغرماء، وله اسوة الغرماء في بقية دينه، يعني صاحب الرهن وإن لم يفي ثمن الرهن بدينه شارك الغرماء في بقية دينه، يعني الذي له رهن يأخذ القيمة الأقل والباقي شريك الغرماء فيه بقيمة الرهن، يعني يأخذ 1000 جنيه قيمة الرهن وهو شريك مع الغرماء في 1000 جنيه الإيه الأخرى إن كان قيمة الرهن أقل من قيمة الدين.
سبب أحكام الدين إلى المسألة حيث قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو أحق به. والمعنى رجل مدين لك، مديون عليه مبلغ لك ولغيرك، ثم أفلس هذا المديون أفلس. قلنا في أحكام الدين أن الحاكم إذا هذا الرجل ماطل في السداد يبيع ممتلكاته ويحبسه، ثم يوفي الديون بقسمة الغرماء حسب سعر الممتلكات. هب أنني أعطيت الرجل حقيبة بألف جنيه، والحقيبة لا تزال عنده كما هي، يبقى أنا صاحب الحق لألف جنيه ثمن حقيبة، لكن الحقيبة كما هي، هل لي حق أن أسترد هذه الحقيبة وألا يبيعها ولي الأمر في المزاد أم لا؟ قال: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو أحق به، أي أنني أسترد متاعي الذي عند المفلس أنا أحق به، لكن متى يسترد المتاع؟ بشروط خمسة. إذا أستطيع الآن أن أضع هنا سؤال، أقول: متى يجوز رد المتاع إلى الدائن؟ بشروط خمس. ايه معنى رد المتاع الى الدائن يا اخوان؟ نبسط المعلومة حتى تصل الى النساء والرجال على السواء. ما معنى رد المتاع الى الدائن؟ يعني السلعة التي بعتها الى المدين، هذا السبي سلعة عنده كما هي لم تتغير وهو افلس، هل لي حق ان استرد هذه السلعة ام لا؟ قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. الحديث متفق عليه، نحفظ الحديث ونردده: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، المعنى أن المتاع بعينه موجود عند المفلس، إذا أسترد هذا المتاع بشروط خمسة. قال: أول شرط أن تكون بحالها سالمة، لم يتلف بعضها، فإن تلف بعضها أو باعه المفلس أو وهبه أو وقفه فله إسوة الغرماء، لقوله عليه السلام: من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به، والذي تلف بعضه لم يوجد بعينه. يبقى الشرط الأول أن يوجد كما هو بعينه، لم يتصرف فيه المدين. كيف يتصرف به؟ رهن هذا المتاع، وقفه، وهبه، باع بعضه، قطع بعضه، أتلف بعضه، استخدم بعضه. إذا الشرط الأول أن يوجد المتاع بعينه لم يتصرف فيه أي تصرف على الإطلاق. اثنين: ألا يزيد المتاع زيادة متصلة، هذه مسألة خلافية، كالسم والكبر وتعلم صنعة. معنى هذا ايه؟ انا اعطيتك خروفا بالاجل بتسعمية جنيه، لسه ما صدرتش حاجة، خدت الخروف يبقى عندك كام؟ افلست. الخروف موجود ام غير موجود؟ بس انت علفته كبر، خدت ابني مثلا سنة، الان ابن سنة وايه ونص، وبعدين خدته نحيف دلوقتي ما شاء الله، هذا معناه ان الخروف قد ايه نما. ما حكم رد المتاع؟ فيها خلاف وروايتان عن الامام احمد. الرواية الاولى له الرد، والفرق للمفلس، اي ان الخروف 900 جنيه يوم ان اخذت، الان سعره كم؟ 1500. يبقى اذا 600 فرق، يبقى يرد المتاع مع كم؟ مع 600 جنيه، لأن هذه الزيادة من حق من؟ المفلس. الخراج بالضمان، والمعنى أن المشتري ضامن للسلعة بالثمن الذي دفعه. ولذلك قال أن تكون أن يزيد زيادة متصلة. هناك نوعان من الزيادة، زيادة متصلة وزيادة منفصلة. إيه معنى الزيادة المتصلة المنفصلة؟ الخروف جاب خروف، يبقى دي مفصلة ولا متصلة؟ منفصلة. الخروف ثمن وكبر، زيادة متصلة. الزيادة المنفصلة لا مشكلة فيها، لا مشكلة فيها، لأن الزيادة المنفصلة هذا منفصل عن هذا، وناتج الخروف لي أنا وهو يسترد متاعه، هذه زيادة منفصلة ليس فيها مشكلة. إنما المشكلة في الزيادة المتصلة، لأنها ترتبط بذات المتاع. أعطيته خادما عبدا بأجل أمي، لا يريد القراءة ولا تعلم عنده القراءة والكتابة، تعلم عند من؟ عند المفلس. حينما أسترد هذا العبد، أسترده أسترده لحق في استرداده بعد أن نمى أم لا؟ قال الشرط الثاني ألا يزيد، يبقى الرواية الأولى عن الإمام أحمد ألا يزيد زيادة متصلة، فإن زاد زيادة متصلة فليس له حق الرد. الرواية الثانية أن له حق الرد مع دفع الفرق لمن؟ وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. قال وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للخبر، ولأنه فتح فلم تمنعه الزيادة كالرد بالعيب. فأما الزيادة المتصلة فلا تمنع الرجوع، لأنه يملك الرجوع في العين دونها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب. الثالث، الشرط الثالث ألا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا، فإن قبض بعضه فلا رجوع له، لما روى أبو هريرة أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو إسوة الغرماء. يبقى الشرط الثالث أن يكون لم يقبض. إن بعت حقيبة بألف من الجنيهات لك بالأجل، وأخذت منك عند البيع 200 من الجنيهات مقدم، لا يجوز أن تسترد الحقيبة إن أفلست أنا، لأنك الآن دفعت من ثمنها شيئا. فإن سدد من ثمنها شيئا فلا يجوز أن يسترد عين الحقيبة، إنما يسترد القيمة أسوة الغرماء. الشرط الرابع ألا يتعلق بها حق غير حق المفلس، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع، لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو أعتقها. إيه معنى يا أخواني هذا الشرط الرابع؟ هذه شروط رد. شروط رد إيه؟ المتاع الموجود عند من؟ المفلس. من هو المفلس؟ المدين. ما هو المفلس يعني المدين؟ المفلس هو من؟ اشترى سلعة بالأجل ثم أفلس. هل يجوز لي أن أخذ السلعة أم لا؟ بشروط. بس هذا الكلام حتى لا تذهب بعيدا. الشرط الرابع قال ألا تعلق بها حق غير المفلس، بمعنى قبل أن بعد أن انتقل من ملكية السلعة إلى المفلس المدين يعني تصرف فيها، مثلا شارك فيها، قال للأخ الحقيبة هذه ملكي اشتريتها بالأجل تأخذ نصفها، قال ما أشتري نصف الحديقة الحقيبة بخمسمائة جنيه، خذ هات خلاص. يبقى أصبحت الآن الحقيبة فيها شركاء متشاكسون، ما ينبغي. أو هبها لشخص آخر، أو أوقفها لمسجد العزيز، أي تصرف فيها ترتب عليه حقوق أخرى، هذه الحقوق الأخرى لا يجوز معها رد هذه الحقيبة بعد ذلك. الخامس والأخير أن يكون المفلس حيا، فإن مات فله أسوة الغرماء، فإن مات صاحب المتاع أسوة الغرماء. يعني ايه المفلس هذا يا اخواني موجود حي. طيب اخذ الحقيبة ثم مات، صاحب الدين يشترك مع الغرماء بتوزيع الدين، انما ليس له حق رد المتاع. يبقى السؤال الان نستطيع ان نطرحه ونحصل على اجابات. متى يجوز للدائن ان يسترد متاعه عند المدين ان افلس؟ بخمس. الشرط الاول، لما عاوزين الركن الشمالي يهدى شوي والركن اليمين، نعم، ان يكون المتاع موجودا بعينه لم يحدث فيه اي تغيرات. اثنين، نعم يا شيخ، الا يزيد زيادة متصلة ولا منفصل. نعم. الرابع. الثالث يا شيخ، انت رفعت ايدك ما علقتني بيه. طب عند العمود، ها، ليس له، لم يتعلق بالمتاع حقوق كأن وهبه او وقفه او باع بعضه. نمر اربعة. نعم يا شيخ، ألا يأخذ البائع من ثمن المتاع شيئا، فإن أخذ شيئا فلا يجوز له أن يرد المتاع. خمسة، أيوة يا شيخ، أن يكون المفلس إيه؟ حيا، فإن مات فلا يجوز أن يسترد المتاع، إنما يسترد القيمة إسوة من؟ الغرماء. إذن هذه الشروط الخمسة لرد المتاع، ويقسم الباقي بين الغرماء. من الغرماء؟ الدائنون. سأعطي الآن مثلا حتى أوضح المعنى. ألف، إنسان يسمى ألف، استدان من به وجيم ودال وه، يعني إيه؟ أخذ قرض من جيم، من به وجيم ودال وه. يبقى ألف مديون لكم واحد؟ ها؟ أنا مديون لكم واحد دلوقتي؟ اسمهم إيه دول أربعة؟ الغرماء. اسمهم إيه؟ الغرماء. مديون في 100,000 للأربعة، أنا علي 100,000 لأربع أشخاص، إن المعنى يصل. طيب أنا أفلس، ماذا يجب على ولي الأمر؟ أن يبيع ممتلكات، باعها ب50,000، أنا مديون بكام؟ بمية. طيب نيجي بقى للدائنين، أنت لك كام يا شيخ؟ لي 25، أنت لك كام؟ 40، 50، خلينا كده إيه؟ 50، أنت لك كام؟ 10، أنت كام؟ الباقي 15. طب نيجي نقسم بقى، فين نسبة وتناسب؟ أبو 50 هياخد النص، نسبة وتناسب، نص ال 50 كام؟ يبقى نديله 25، يبقى فضل يقدم لي 50، 25. نيجي أبو 25 ياخد كام؟ 12.5، يبقى كده كام؟ 37.5، بقى كام من 50؟ 12.5. نروح بعد كده أبو، خلصنا أبو 50 وخلصنا أبو 25، بقى أبو كام؟ أبو كام؟ أبو 15 الأول، والثاني كام؟ 10. أبو 15 ياخد كام؟ 7.5، وأبو 10 بالسلامة حبايبي، كل واحد ياخد ايه؟ انت ابو 50 خد 25، دي اسمها ايه يا مولانا؟ قسمة الايه؟ الغرماء. كل اخذ الدين بايه؟ بنصيبه. ابو 50 خد 25، يعني نوزع المبلغ المملوك للمدين على حسب نسبة دين كل واحد منهما. نعم. لا 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 لا، لأن الميتين ضمن لي نصف ربع الحقيبة، يبقى هو حر في الربع. الميتين واحد بيقول هنا ألا يكون قد دفع من ثمنها، أنا دفعت 200 جنيه للحقيبة، هم 1000 جنيه، الميتين نقلت لي ملكية تماما، ها، ما قيمته 200، أتصرف فيها كملكي يا أخي، هذا هو، تلف ما قيمته 200، ليس لي اذا ان دفع شيئا سندخل. وعندك التعليل في الكتاب لا 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 وينفق على وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤانته من ماله الى ان يفرغ الى ان يفرغ من القسمة. والمعنى ولي الامر جاء الى رجل مفلس وباع الممتلكات. طبعا بيع الممتلكات لم يتم بين عشية وضحاها انما سيتم في زمن. فبالمفلس ده له زوجة وله اولاد وله ذرية ماذا كيف يأكل وكيف ينفق عليه وعنده إيجار وعنده ملتزمات. ينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤانته من ماله من ماله هو إلى أن يفرغ من القسمة. قال وذلك ذلك أنه إذا حجر عليه. الحجر هو إيه؟ منع الصار التصرف. منع الإيه؟ الحجر هو منع التصرف في الملك. منع الايه؟ وانت اسمعوا كلام يقول لك فلان حجروا عليه. معنى حجروا عليه ايه؟ منعوه من تصرف في ممتلكاته لانه سفيه لانه مديون. هذا هو الحجر. قال انه اذا حجر عليه فان كان ذا كسب يفي بنفقته ونفقة من تلزمه نفقته فنفقته في كسبه. والمعنى هب انه الرجل المديون هذا المفلس يعمل باجر يومي 40 جنيها اذا عمله يفي بنفقته ونفقه من يعود. يبقى لا انفق عليه من ماله. انفق عليه من ماله متى؟ ان لم يكن له عمل. ان لم يكن له عمل. قال لانه لا حاجه الى اخراج ماله وهو يكسب ما يوثقه ولأنه مستغن بكسبه عن ماله فلم يجز أخذ ماله كما لم يجز أخذ زيادة عن النفقة. وإن كان كسبه دون نفقته كملناها من ماله. أجره في اليوم 20 جنيها ينفق في اليوم 40 جنيها يبقى ناخذ 20 منين؟ من ماله و20 من نفقته. أنا مديون كما قلت 100,000 إذا حفظوا علي الممتلكات 50,000 باعوها في السوق قبل كام؟ 50,000 لحد ما يبقوها ب50,000 وسيلوها. أنا عاوز أكثر أنا ومن أعود وأدفع النور والمية ومصاربات الحياة وأبنائي في مدرسة. إذا إن كان لي كسب بشتغل ها؟ يبقى إذا كسبي يفي بنفقاتي أم لا يفي؟ فإن كان يفي فإذا لا أخذ من مالي شيئا. إن كان لا يفي أخذ الفرق. كان لا يفي أخذ الفرق. نعم. لا مش مشترك لي ده مفلس محلول عليه. حتى لو كان غير مديون عليه. لو طبست إيه بقى؟ المدة إيه؟ أنا ممتلكاتي 50,000 جنيه في شارع فين الأول. مثلا يعني. هبيعها في أسبوع. المعتاد العرف. معوش 4 سنين انفق عليه وقول ده بابا لبا لا هيخلص 50,000. لا يا عم الشيخ ما اعتاد عليه الناس في البيع. انتبه للاجتهاد. قال وان لم يكن ذا كسب ان انفق عليه من ماله في مدة الحجر وان طالت لان ملكه قبل القسمة باق. وقد قال عليه السلام ابدأ بنفسك ثم ها بمن تعود. شوف يا اخواني حتى الاخ يقول يعني هنأكله من مال وهو مديون. هنأكله لانه له ولي الامر لابد ان يضمن حد الكفاف لكل فرد في المجتمع. لازم ولي الامر يدبر مسكن ودابة ومأكل لكل واحد في المجتمع. دابة كمان ايوه ودابة والله. ده الاسلام ده ما شاء الله على مسؤولية. عمر بن عبيد ماذا صنع؟ جمع الزكاة ثم زوج. شاب العوض يزوج. انظر يا عبد الله حينما يحكم الاسلام التعاملات يا ام الخير ويسود الرخاء. حتى المديون المفلس حينما ابيع ما يمتلكه لابد من أن أنفق عليه طيلة مدة البيع وإن طال. قال ابدأ بنفسك ثم بمن. الحديث ده مهم جدا، لأن عرف بعض الإخوة والأخوات هداهم الله يأكل المشوي ويأتي إلى بيته بالفول والطعمية، يبقى النهاردة متغدي مشوي هنا الساعة 3 واخد في إيده إيه باثنين جنيه طعمية للحاجة في البيت هي والعيال، كلوا ناكل إيه ده. وطبعا لو محمد كاس الحمد لله كان في إيه مشوي. أنا تأكل مشويا يا عبد الله وتترك الزوجة والأولاد؟ هذا رجل لا يعرف كيف يوفي حقوق أو حق الله عز وجل في زوجته وأولاد. ابدأ بنفسك ثم بمن. الثاني راح بورسعيد جاب بدلة ب6000 جنيه، الولية مش لاقية في جلابيه ثياب تلبسها بتقترب من جارتها، عمال ينزف في نفسه ويلبس كده ويتجمع. طب متى يا اخي الفاضل هذا موجود يا عبد الله في كثير من البيوت، نسأل الله العافية. ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، كما قال عليه الصلاة والسلام، وخير درهم درهم تفقه على من؟ على اهلك. يبقى فيك خير بره وسايب اهل بيتك مش لاقين يا عبد الله، تبقى زي زرعة بتمد الايه. مش معنى كده ان الخير لا يمتد، لا، معنى ذلك ان تنظر الى المقربين. فالصدقة على الاقارب صدقة وصلة رحم، هذه مهمة طبعا. انت مالك لأبيك يا عم الشيخ، انت مالك لمن؟ لا، الاب اذا كان يعني ميسور ودع، هذا موضوع اخر، ده موضوع ثاني. قال فكذلك على حق ابدأ، ومعلوم ان في من يعوده من تجب عليه نفقته وتكون دينا عليه وهي الزوجة، فاذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة فكذلك قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء، ولان الحي اكد حرم من الميت لانه مضمون بالإتلاف، وتقديم تجهيز الميت وما نفسه على دينه متفق عليه فنفقته اولى، يعني ان مات تجهيزه وتكفينه يقدم على كل شيء حتى على الديون باعتباره نفقة تجب للميت. هذا تعليل عند المصنف في قوله هذا. وان وجب له حق، اخر مسألة في هذا الباب قبل ان اتي الى باب الحوالة والضمان. الحوالة والضمان ده باب مهم. ثم باب الرهن، باب الايه. وان وجب له حق، وجب للمفلس حق، للمفلس حق عند فلان بشاهد فأبى أن يحلف. من الذي أبى أن يحلف؟ الشاهد. لم يكن لغرمائه أن يحلف. إيه معنى هذا؟ الزوجة طلقت من زوجها، طلقت الزوجة وهي الآن نريد أن نحدد لها نفقة. كيف تحدد النفقة؟ كيف تحدد النفقة على مستوى دخل مين؟ سيد المحقق المصري في المجلس النهاردة بننظر في مستوى دخل الزوج بيكسر كم في الشهر. فقالت الزوجة اقسم بالله انه يتربح 2000 من الجنيهات شهريا، هل يؤخذ بيمينها؟ يؤخذ بيمين الزوجة؟ ليه؟ لانها صاحبة مصلحة، لانها صاحبة، لما هو ما تحلف 4 سنين ما انا هدفع، يبقى صاحب المصلحة لا يؤخذ برأيه. انا بجرب المفهوم، صاحب المصلحة من في هذه الحالة؟ لا، الذي له الحق. ما هو الان في الوضع ده صاحب المصلحة من؟ الدائن يا سيدنا الشيخ، الدائن الرجل مدين عليه 4000 جنيه، انا لي 4000 جنيه، هو افلس لا يمتلك الا 1000 جنيه، قلت هو معه ممتلكات 10000 جنيه، والله انه معه ممتلكات 10000، يؤخذ بيميني. ليه؟ صاحب مصلحة، صاحب حق، هذا هو. قال وان وجب له حق للمدين، له حق بشاهد، فابى ان يحلف، لم يكن لغرمائه ان يحلفوا. الغريم المدين ما يحلف، الدائن ما يحلفش، وذلك ان المفلس في الدعوة كغيره. فإذا ادعى حقا له بشاهد عدل وحلف مع شاهده ثبت المال تعلقت به حقوق الغرماء. المفلس هو الذي يقول لي 1000 جنيه وعندي شاهد كذا ومعي مستند والله لي 1000 جنيه والشاهد قال والله له 1000 وللمستند، يبقى هذه 1000 جنيه أصبحت حق، يبقى تدخل في القسمة أم لا تدخل؟ يبقى إذن في هذه الحالة يقول المصنف وإن امتنع المدين عن الحلف لم يجبر، لأنه قد لا يعلم ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد سموته، فلم يجز كما لم يجز لزوجته أن تحلف لإثبات ملك لزوجها لتتعلق نفقتها به، وهذا فرق بينها بين الورثة.
بالنسبة للقرض، أبي أخذ من المصلحة التي يعمل بها قرض 3000 جنيه وسددها 3500، ربا، عين الربا، هذا هو الربا بعينه، أنه أخذ 3000 جنيه وسددها 3500، هذه الفائدة ربا ولا شك في هذا. يقول السائل الكريم: هل يجوز أن أكون ضامن لزميل يجوز أن يأخذ قرض من البنك؟ عاوز يضمن واحد يأخذ قرض من الايه؟ وهذه مصيبة، والله مصيبة. أولا يضمن معسر، ثانيا يضمن ربا، ثالثا يجازف بدخله لأجل ربا. مصيبة. جاءني أخ كريم منذ شهر معاق، عنده إعاقة، شلل في قدميه وفي يديه، ويعمل في مصلحة حكومية ويبكي. قلت: ما يبكيك؟ قال: أنا ضامن لرجل هرب من البلاد، والضامن الذي معي أيضا هرب وفصل، لم يبقى إلا أنا، ومرتبي بالكامل محجوز عليه منذ 5 سنوات، وأنا متزوج وأعول 4، وأنا لا أقدر على العمل، فماذا أفعل؟ قلت: ما الذي جعلك تضمن ربا يا عبد الله في بنك؟ ما جعلك تضمن؟ فالرجل، وهذا هو، وكم من الذين يضمنون ربا؟ يا عبد الله اتق الله، فإن هذه مساعدة على الإثم والعدوان. لا تضمن في قرض ربوي، فهذا معاونة على الربا وأكل الحرام، فاتق الله في نفسك. لسه جاي يا سيدنا الشيخ، بيع الأرضين لم أشرحه بعد. مؤخر الصداق هل يكون إلى أجل مسمى؟ مؤخر الصداق الزوجة يا أخواني مسمى إلى 3 أجل، الأجل الأول مطالبة الزوجة، الأجل الثاني الطلاق، الأجل الثالث الموت، يستحق بأحد الأجل.